بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 12 بعد 200، والمقامة في يوم السبت الموافق 17 من شهر ذي القعدة لعام 1400، وهي بعنوان شبهات وردود حول السلفية للعلامة الربيع بن هادي المدخلي. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبهات وردود. سئل العلامة ربيع حفظه الله تعالى وشفاه يقولون إن دعوة السلفيين دعوة تقليدية لا تصلح لهذا العصر الذي تنوعت فيه الفتن، فلا بد أن ينتهج في الدعوات في وسائلها وطرقها، ذلك لتنوع المعاصي وغيرها، فكما تنوعت المعاصي لابد أن تتنوع وسائل الدعوة.
نعم، يقولون إن الوسائل دعوة لابد أن تتنوع، والدعوة السلفية دعوة تقليدية تأخذ قالبا واحدا وصورة واحدة، ولابد أن نتنوع. ويترجمون هذه إلى قاعدة تسمى سلفية المنهج وعصرانية المواجهة، فما حكم ذلك؟ نعم.
فأجاب حفظه الله تعالى وشفاه: هؤلاء المساكين داؤهم وإشكالهم أنهم ما عرفوا دعوة الأنبياء عليهم السلام.
نعم، يحكمون على سلفية فين؟ في الذهن، فهم مثلوها بالمناهج المبتدعة وعطلوها عن معناها الحقيقي، فكانوا من طرف معطلة للمعنى الحقيقي للسلفية، ومن طرف آخر ممثلة لما قاسوها بالمناهج الأخرى الأرضية. نعم.
ويمكن أن نقول إنهم إن عرفوا التاريخ لكن ينسون تاريخ دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
هذه كلمة جميلة، هذه إنهم إن عرفوا التاريخ، تاريخ الأحداث والأمم وكذا، لكن ينسون تاريخ دعوات الأنبياء. هذه جميلة هذه. وإن أوجب التاريخ ما هو؟ أوجب التاريخ تاريخ الأنبياء، لأنهم هداة الناس، الواسطة بين الحق والخلق، واسطة. ولهذا ذكر صنفوا في قصص الأنبياء، يعني تاريخ الأنبياء. تاريخ الأنبياء استوحب جميع أحوال الناس، ما من أناس على وجه الأرض يدعون إلا وقد أعطاك الأنبياء كيف السبيل إليهم وما السبيل في دعوته. جميلة هذه. هذه وأن عرفوا التاريخ، ها؟ قل الشيخ وأن عرفوا التاريخ، تاريخ الأحداث والأمم والوقائع، إلا أنهم جهلوا ماذا؟ الله أكبر. والله هذه عظيمة، هذه عظيمة. نعم.
حينما يحاربون الدعوة السلفية ويريدون تشويهها، هل هذه المشاكل والفتن ما كانت موجودة في عهد نوح عليه السلام؟ ما كان موجود من المشاكل والفتن في قوم نوح إلا الشرك فقط، وسائر النواحي هذه كلها صحيحة وسليمة، ليس هناك معاصي ولا فساد ولا شيء. يأتي الإشكال على نوح إن دعوته ما تصلح لأنها عقيمة وتقليدية وما تواجه كل المشاكل، ثم لو واجهنا الناس بكل المشاكل إلا التوحيد ماذا قدمنا للناس؟ لو واجهنا كل المشاكل إلا الشرك يقولون والله ندعو أكثر المسلمين، وهناك معاصي، وهناك يعني ما فيه دولة مسلمة إسلامية، اتركونا نبدأ بهذه الأشياء، بعدها إذا وصلنا ننزل التوحيد من أعلى القبة.
اللي هي توحيد الإيه؟ الكلمة، لا كلمة التوحيد. فإحنا نختلف لو كلمة بقى شرك وتوحيد وسنة وبدعة وفرق، يا شيخ هنختلف. دعونا الأول نجتمع على المتفق عليه، وبعدين بعد ذلك تأتي المسائل، وبعد ذلك نختلف. أخرج العدو الروسي لما تركوا الكلام في التوحيد والسنة، ثم لما خرج العدو الروسي انقلب العداء بينهم. نعم.
وصلوا إلى القبة ونزلوا الشرك ونزلوا للدعوة إلى وحدة الأديان، وما زالوا ناسين دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
حتى هم تحت القبة وصلوا الحكم. هؤلاء الإخوان وصلوا الحكم، دعوا إلى التوحيد، دعوا إلى الإسلام، الإسلام هو الحل، قالوها لما حكموا، قالوها أبدا، بدلوها، قالوا نحب الخير لجميع الناس، حب الخير للناس. أي خير بقى؟ أي خير ما يراه الناس خير. فين الإسلام هو الحل؟ ما عدا الإسلام هو الحل. نعم.
دعوة السلفيين هي الدعوة الصحيحة على حسب الأوضاع، إذا كان الشرك موجودا والبدع موجودة نحارب الشرك والبدع قبل المعاصي، مع التحذير أيضا من المعاصي، لكن يكون التركيز على طريقة الأنبياء على الشرك،
ولهذا لا ينتقل من التوحيد إلى غيره، وإنما ينتقل مع التوحيد، إنما التوحيد معنا، السنة معنا، ما تنسى. نعم،
لأن الأنبياء عليهم السلام قد
يلتقى وفلك واحد تكلمت في الزنا، قلت لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن، فتربطه بالأسماء والصفات أي مراقبة الرب سبحانه وتعالى. ولو عظم التوحيد في القلب لما عصيت الرب سبحانه وتعالى. نعم،
لأن الأنبياء عليهم السلام قد يلتفتون أحيانا إلى بعض الأشياء، لكن الهدف الأساسي في دعوتهم القضاء على الشرك وإقامة التوحيد على أنقاضه.
وإلى عاد أخوهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخوهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخوهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يأتي بعد ذلك إباه ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. نعم،
فالدعوة السلفية هي على بصيرة وهي على طريقة الأنبياء عليهم السلام، وأهم المهمات عندهم هو التوحيد. فهذا الذي يوحد الله ويلقى الله بقراب الأرض خطايا يلقاه الله بقرابها مغفرة ما دام يدعو الله ويستغفر كما في الحديث، وهو الذي يأتي بحسنات كالجبال، وهذا الذي يأتي بحسنات كالجبال لكن ما عنده توحيد ما هو مصيره؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
مصيره إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. إذن الوقوف عند الذنب الذي لا يغفر أهم من الوقوف عند الذنب الذي يغفر، حتى ولو عذب صاحبه فإنه لا يخلد. فالتوحيد أولا يا أمة الإسلام، السنة أولا يا أمة الإسلام، أول مسألة نتعلمها في الدين التوحيد والسنة، أول مسألة نتعلمها في الدين التوحيد والسنة. نعم،
لأن الأعمال لا تقبل إلا بهدم الشرك. يأتي بأمثال الجبال من الحسنات والخيرات والمبرات والبر والصلات وإلى آخره، يمكن يأتي بالدنيا بهذه الأموال لكنه مشرك، كيف النهاية؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أتى بالتوحيد. نحن لا نشجع المعاصي، ولكننا نبين أهمية التوحيد ونبين فساد دعوات هؤلاء البلهاء المغفلين الذين
يعني ليس في هذا دعوة إلى التوحيد على حساب ترك دعوة المعاصي، لا، لكن المطلوب هنا ها إبراز دعوة التوحيد، تقديم دعوة التوحيد. لكن الحزبيون ماذا يقولون يا إخوان؟ يقولون دعونا من شرك القبور وتعالوا بنا إلى شرك القصور، ولهذا ينشطون عند الكلام على الحكام، على الحكام. نعم،
ولكننا نبين أهمية التوحيد ونبين فساد دعوات هؤلاء.
عرفوا داعية زمان كنا ننتظر الشريط ينزل نسمعه وإحنا صغار، أو يعني في البدايات. تعرفون أحمد القطان؟ تعرفون أحمد القطان؟ هذا من أفصح الخطباء في 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 زمان، أفصح من كشك وأفصح من أحمد القطان. ماذا تسمعون زمان؟ ولا يمكن قبل ما تولدوا أنتم. فهذا هو أي صوت صفير البلبل هذا له. هذا الرجل موقوف من 2003، موقوف من 2003 يعني بقاله الآن 16 سنة موقوف يعني عن خطاب في الكويت. هذا كان يحرك المنابر، حرك المنابر. الآن على أي شيء عليه هذا الرجل؟ هذا الرجل إخواني هذا الرجل على إيه الآن يا إخوان مع كبر سنه؟ ها يقول إيه أنا شاعر وأنا مغني وأنا موسيقى وأنا أسمع الغناء وأسمع المسلسلات وأسمع الأفلام، ويذكر مقاطع من الأغنيات. ولو كنت تسمعه لكنت تظن أن هذا هو القائم بالإسلام. سبحان الله، ويأبى الله إلا ألا يموت واحد مخالف للسنة حتى يفضح. إي والله يا أخوان، يسمع موسيقى، بالله عليك يا شيخ وائل، في عاقل يقول حتى لو بيسمع موسيقى أنا بسمع موسيقى؟ عاقل ده أنا ظن اللي بيعمل موسيقى يمكن يقولك أنا يعني بعمل أي حاجة، يعني في عاقل؟ في طب أنت بتسمع موسيقى في بيتك؟ طب أنت بتسمع أفلام ومسلسلات؟ في واحد عاقل يواجه الناس وأنت رجل شيخ المفترض تقول أنا أسمع موسيقى أو أنا أسمع غناء؟ مثل ما قال القرضاوي، أنا بسمع فلانة الفلانية أغنية كذا، وأنا بسمع فيلم كذا للممثل الفلاني كذا. عجيب والله يا أخوان. شوف سبحان الله، والله هذا خذلان، والله ما يفكرون فيما ينطقون. والله يا أخي العربيد البلطجي يا أخي، صاحب قاطع الطريق، بالله عليك لو جاءك يقول لك إيه؟ ها لو جاءك أنت يا شيخ وعايز منك فلوس يقول لك إيه؟ السلام عليكم شيخ، الله يبارك فيك، عامل ايه؟ جزاك الله خير. هو عمره ما له حد جزاك الله خير، ومش يقول لك صباح الخير ازيك يا اسطى، عمره يقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عايز تسمع السلام كامل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانت رايح المسجد هيجي يصلي معاك، اول مره يصلي هيجي يصلي معاك، يقدم امامك ما تحب حتى تعطيه ما يحب، صح؟ وده مخذول. طب انت بتسمع غناء، خلي الصورة زي ما هي، لانه عند الناس والله لو قال افجر الناس، لو قال هذا الشيخ امام افجر الناس المغنين انا اسمع غناء، لا انكر ذلك عليك. شيخ يسمع غناء كيف شيخ؟ ناقص كمان تقول زوجتي راقصة كمان. لكن خزلان، تظنون انهم يملكون الكلمة؟ ورب ما يملكونها، والله ما يملكونها، والله ما يملكونها، والله يا اخواني. تظنون يا اخواني يتحكمون في الفعل؟ لا والله، ولكن الله يخذلهم حتى ينطق الواحد بما فيه خذلان واسقاط. نعم.
نحن لا نشجع المعاصي، ولكننا نبين أهمية التوحيد، ونبين فساد دعوات هؤلاء البلهاء المغفلين الذين لا يدركون ما هي الأخطار. ما أدركوا خطر الشرك؟ ما أدركوا؟ ما فقهوا دين الله؟ ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لو فقهوا دين الله، فقهوا كتاب الله، فقهوا دعوة الرسل، فقهوا دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عرفوا تاريخه، استعظموا اهتمامه بالتوحيد، لما تفوهوا بمثل هذه التفاهات التي لا تصدر إلا ممن لم يعرف دعوة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. فهذا طعن يا إخوتاه من حيث لا يدرون. لما تقرأ في دعوة هؤلاء ما شاء الله، يعني تهاويل وتهاويل، تقرأ دعوة الأنبياء تراها صغيرة أمام هذه التهاويل، نعوذ بالله من الضلال. كل هذه التهاويل عندهم جبل يجب الدفاع عنه، وتبقى الحقائق. إن دعوة الأنبياء إنها تملأ الأرض والسماء، ولو كانت خاصة بالتوحيد، ولو وضعت السماوات وعمرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. افهموا أهمية لا إله إلا الله يا مساكين. سئل الشيخ حفظه الله تعالى وشفاه،
ليست دعوة السلف دعوة تقليدية لا نفع فيها ولا تواكب الناس. هذه الدعوة السلفية دعوة النبي والصحابة، ودعوة النبي والصحابة إلى يوم الدين، لا نبي بعده ولا من يقتدى بهم غير صحابته، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلحها أولها. ومن حاد عن هذا الطريق دعوة وعلما وسبيلا ومنهاجا فقد انحرف. نعم.
سئل الشيخ حفظه الله تعالى وشفاه سائل نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الفتاوى يقول: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله له خطأه. فهل هذا يعني أن حديث إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، يشمل العقائد والعبادات والأصول والفروع؟ فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى وشفاه: يا إخوتاه، أنتم تعرفون تاريخ هذا الرجل، أنه جاء والأمة الإسلامية في ضياع وفي بدع ونحل، فجد وشمر عن ساعد الجد في تبصير هؤلاء الهلكاء وبيان الحق لهم، فألف وناضل وسجن حتى مات الشيخ في محاربة البدع. فنحن ما ناتي نتعلق بكلمة من كلماته المشتبهة، ونترك كل نضاله وجهاده الذي كانت حياته كلها على هذا الأساس. كانت حياته كلها جهاد ونضال ضد الروافض، كانت حياته كلها جهادا ونضالا ضد الروافض، ضد الخوارج، ضد الباطنية، ضد الأشعرية، أكثر من الجميع. فكلما يكون المبتدع مظهره
ضد الأشعرية أكثر من الجميع،
ضد الأشعرية أكثر من الجميع،
كلما يكون المبتدع مظهره أقرب السنة كلما كان خطره أشد. ولهذا تتكلم في من هو أقرب الطوائف أكثر ربما من أبعد الطوائف، لأن أبعد الطوائف الناس يلفظونهم لا يحتاجون إلى كثير كلام فيه، لكن الأقرب حاله مشتبه، ولهذا يحتاج إلى مزيد بيان كثير جدا حتى تبين حاله. نعم.
فلهذا ألف كتبا كثيرة، ألف الواسطية والحموية والتدمرية وإلى آخره، وضرب تعارض العقل والنقل وتلبيس الجهمية. كل هذه ردود على من؟ على الأشاعرة، لأنهم أقرب فيما يبدو إلينا وهم يدعون أنهم هم أهل السنة. فشمر عن ساعد الجد لفض وكشف عوارهم وتناول رؤوسهم وكسرها، ثم أحيانا يذكر مثل هذا. نحن نقول مصير هذا المبتدع إلى الله، ما نجزم بأنه في النار، فهذا لا يجوز ذكره. لكن نحن واجبنا ما هو؟ واجبنا التحذير من بدعته. ولو كان احتمال أن الله يغفر له ويدخله الجنة، نحن واجبنا التحذير من بدعته، لأنك إذا وقعت في بدعته ما عندك ضمان أنك تسلم من النار. لكن لو كنت عليه على ما عليه الرسول وأصحابه رضوان الله عليهم، عندك ضمان إذا ما خالفت هذا المنهج، لا في عقيدة ولا في عبادة ولا في عمل. هذا المنهج من التزمه مضمون له الجنة إن شاء الله. إذا خالف ولو كان،
ولهذا سمي أصحابه بالفرقة الناجية، الناجية في الدنيا من البدعة وفي الآخرة من المؤاخذة. نعم.
إذا خالف ولو كان منتسبا إلى هذا المنهج قد يكون عرضة للنار، فكيف وقد خرج إلى بنيات الطريق وإلى تلك السبل التي على كل واحد منها شيطان؟ فنحن نعرف البدعة ونحذر منها. فإذا سئلنا عن الأعيان هؤلاء في النار، نقول هذا بيد الله.
نعم، ما نقول سيد قطب في النار، ولا نقول فضلا عن كونه إنه يخلد، ولا نقول بأن حسن البنا في النار، ولا نقول كذا، إنما الحكم على الظاهر. الظاهر مبتدع ضال ولا سلفي سني، هذه أحكامنا، إنما في الآخرة بيد ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
نحن واجبنا التحذير والتنفير من سبل الشيطان ومن السبل المؤدية إلى النار، وكثير منهم معرضون لا شك إلى الدخول في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الأهواء إنها كلها في النار،
كلها
في النار، لكن بعضهم قد ينجو لأسباب، أما هم فمبدأهم ومنهجهم يؤديهم إلى النار. عرفتم ما
يعني
هو؟
إذن كلهم في النار لوحدة، هذا من باب الوعيد، وليس أنهم كفار أو أنهم جميعا مخلدون، وقد يتخلف الوعيد في بعض الأعيان. نعم.
ما هو واجبنا نحن؟ واجبنا الذب عنهم والدفاع عنهم والمحاماة عنهم، وإلا واجبنا الطعن فيهم والتحذير منهم.
واجبنا الذب عنهم والدفاع عنهم والمحاماة عنهم، ولا واجبنا الطعن فيهم والتحذير منهم لأن طرقهم تؤدي إلى النار؟ فنحن نحمي الناس نصيحة لهم وحبا للخير لهم، نحميهم من هذه الطرق التي على كل سبيل منها شيطان. أهل السنة حراس حدود، أهل السنة ينصحون حتى لا يقع شبابنا فيما وقع فيه كبارنا. نعم.
وفي حديث آخر لحذيفة رضي الله عنه، من أجابهم إليها قذفوه في النار. فافهموا كلام ابن تيمية لو كانت عنده هذه النظرة ووقف عندها وترك ما جادل ولا ناضل، بل حياته كانت كلها في الرد على أهل البدع في توحيد الأسماء والصفات، رد على المعتزلة والأشعرية والخوارج إلى آخره، وفي توحيد العبادة رد على أهل القبور، رد على البكري، ألف التوسل والوسيلة وغيرها، كلها حرب على هذه البدع. فالآن على هذه الطريقة المنومة
الطريقة المنومة، يذهب الحق ينامون،
لا دعوة ولا أمر بمعروف ولا نهي عن
منكر، هذا الذي يريده كثير ممن للأسف ينتسب إلى منهج السلف. ليه الإكثار؟ ليه الكلام؟ ليه كذا؟ الإكثار تأتي إلى 1, 2, 3, 10, 100 في أمة المليار ونصف تقول أكثرتم، ولا تنظر إلى الملايين المملينة التي تضل بكل لسان وتمشي بكل طريق وتخط بكل بناء وتخرج على كل قناة وتكتب بكل قلم، ولا يدعون طفلا ولا امرأة ولا رجلا. سبحان الله، والله أقسم بالله لو أمة المليار ونصف فيها نصفها دعاة لما كان كثيرا إلى هذا المنهج. كيف وإنهم لا يعدون على أصابع اليد، حتى إنه من الصعب أن تجيب في بعض الأقطار من أهل السنة فيها، صعب. تأتي على شمعة قد يبدد الله بها الظلمات تقول أكثرتم. سبحان الله، سبحان الله. نعم.
فالآن على هذه الطريقة المنومة يذهب أهل الحق ينامون، لا دعوة ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا تركيز على البدع وأهلها، وإنما مجاملات. ونأخذ بالقاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعثر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. والصوفية والقبوريون والروافض كلهم إخواننا.
نعم.
فما هي النتيجة؟
والجماعة اللي احنا مضوا هؤلاء احنا تعجلنا فيهم، المشكلة ان احنا حكمنا عليهم بدون قراءة واطلاع. طيب يعني وقد يقعون في بدع، لكن هل بدع وقت عليهم؟ يعني هم احتجوا ان يتوافر شروط وانتفاء موانع، يعني اصلهم ما اصل ضاع الدين. ولو مس درهمه ودِيناره لوجدت أسدا. ثم إن رجل السنة لا يأخذ هذه القاعدة، فكلهم يحتاجون إلى مراجعة، وصاحب السنة يحتاج إلى قصف جبهة، ده ما يحتاج إلى مراجعة. نعم.
فما هي النتيجة الحقيقية لهذا المنهج؟ النتيجة لا تزداد الأمة إلا ضياعا وهلاكا وذلا عياذا بالله العظيم. نعود للحديث السالف، نحن ما نقدر أن نقول إن كل أفراد الطوائف في النار، أما على وجه العموم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم، هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، رأيتم أم لا؟ ثم نحن بالنظر إلى القواعد المأخوذة من الشريعة وإلى بعض الأشياء ما نقدر أن نقول إن فلانا في النار، ما نقدر، لأنه في احتمال أن يتوب، في احتمال أن يكون تراجع، في احتمال أن يغفر الله له، في احتمالات. لكن ما هو واجبنا تجاه بدعه؟ الواجب التحذير منها ومن أهلها، وبيان طريق الهدى وطريق النجاة من النار في ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. أما تأتي تبحث في عشرات المجلدات من كتب ابن تيمية وكلها حرب على البدع وأهلها، وتأخذ هذا النص وتقنع به نفسك وتقنع به الناس، هذا يزيد الأمة هلاكا والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا وأن يعافي إخواننا.
لا، خبراء 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 بماذا؟ بالمتشابهات. تراه يستخرج من كلام شيخ الإسلام نقطة في بحر، وتراه يأتي من السنة، مش بقى البخاري ومسلم، ده من سنن سعيد منصور، ده عند ده في مصنف النبي شيبة، يجيب الأثر اللي فيه كلام ويبرزه على أنه الحق المحكم الذي لا يجوز مخالفته، فهو يبحثون لكن في الشبهات، ما يبحثون عن الهداية. نعم.
فنسأل الله أن يعافينا وأن يعافي إخواننا الذين يسلكون هذا المسلك في تخدير الأمة عن البدع التي هي أسباب هلاكهم.
هذا مصطلح ثاني، تخدير الأمة، الطريقة المنومة. نعم.
هي التي هي أسباب هلاكهم وذلهم. وما لو خرجنا من هذه البدع لا أعزنا الله وأكرمنا ونصرنا على اليهود ونصرنا على النصارى وعلى الشيوعيين والهندوس وكل من يشرك بالله عز وجل، ولا ينصرن الله من ينصره. أنت لما تذهب تدافع وعندك قبور وعندك بدع وعندك إلى آخره، تدافع على ماذا؟ ما هذا الشيء الذي تدافع عنه؟ لما تكون أنت قبوريا حلوليا خرافيا تحارب التوحيد تحارب السنة، تجاهد على ماذا؟ على أي شيء تجاهد؟ تجاهد عن الباطل، الله لا ينصرك. اذهب وجاهد عن العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، جاهد عن عمل صحيح، عبادات وغيرها مستمدة من الكتاب والسنة، أنت على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، تجاهد على هذا المنهج، لابد أن ينصرك الله، لأنك تجاهد عن منهجه. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والله لا والله لينصرننا الله عليهم إن نحن عدنا إلى ديننا الحق. فلا تسمع للمخدرين والمنومين والمميعين.
ثلاثة، هذا مصطلح ثالثة، للمخدرين والمنومين والمميعين، وإنهم لأخطر رجال يتكلمون في الدين، لأن هؤلاء قريبون إلى المستمعين، وما أكثر الميتين لهذه الدعاوى الباطلة إلى يوم الدين. إنما واضح العداوة، هذا واضح المواجهة، لكن المشكلة أصحاب الدين محبة، الدين سلام، عناقيد الزيتون، الحمامة، ما أشد هؤلاء، يصبط يصرف. تخيل يقولون الشيخ ربيع له منهج والشيخ ابن باز له منهج، الشيخ ربيع منهج غير ابن باز. شوف يا أخي طريقة ابن باز، يا أخي شوف يا أخي طريقة الشيخ ربيع، يا أخي غير 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 طريقة ابن باز، فيها كده رحمة. قال ابن باز يا هذه الردة مستقلة، قال ابن باز ينبغي أن تحرق، قال ابن باز مسكين ضايع في التفسير. شوف ما يقولون، هذا ما يقولون ابن باز يحذر من الجماعات، ما يقول ابن باز يقول أسامة بن لادن من المفسدين، ما يقولون ابن باز يرد على عبد الرحمن عبد الخالق، ما يقول ابن باز يرد على قرضاوي. ردود الشيخ ابن باز على المخالفين من أكثر الناس في هذا العصر، لكنهم لا يبرزون هذا، يتغيظون جدا من جهود الشيخ ربيع ابن هادي، حتى نسبوا له طائفة اسمها طائفة الايه؟ المداخل. ومحمد ابن امان الجامي رحمة الله عليه، هذا العلم الذي نفع الله به نفعا عظيما، المدقق المحقق لعقيدة السلف، كل رجل يقوم بواجب التحذير من البدع يناله النصيب الاعلى من التحذير، لان هذا الذي وعى الشباب، نعم.
فلا تسمعوا للمخدرين والمنومين والمميعين الذين أعموا الأمة وزادوها هلاكا على هلاك. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا إخوة، خذوا الحذر من هذه التمييعات، خذوا الحذر من هذه الأساليب المخدرة المميعة المنومة في اتجاه البدع وأهلها، حتى يجعلوا الروافض إخوانهم، بل يجعلون النصارى إخوانهم، وينادون الآن بأخوة النصارى بعد أن تمكنوا من إقناع كثير من البلهاء بأخوة الروافض والباطنية والعياذ بالله. الآن يقودوننا إلى وحدة الأديان انطلاقا من القاعدة الخبيثة.
بل وصل الأمر ليس أن هؤلاء اليهود وكذا إخواننا، وإنما هم ليس أنهم كفار، بل هم إخواننا، بل هم ماذا؟ الآخر. نعم.
الآن يقودوننا إلى وحدة الأديان انطلاقا من
يعني
القاعدة.
يعني جريمة أن تكفر اليهود والنصارى اليوم، جريمة. نعم.
الآن يقودوننا إلى وحدة الأديان انطلاقا من القاعدة الخبيثة المدمرة، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قاعدة.
وهذا تكذيب بالقرآن. لو كانت الأديان واحدة فما قيمة النبي؟ ولماذا حارب النبي؟ والفتوحات كانت لماذا؟ ولماذا قال رسول كما عند مسلم حديث أبو هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودين ولا نصارين ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار؟ ولماذا خطاب النبي أما بعد أسلم تسلم؟ نعم.
هذه قاعدة ماسونية نجسة. هذه القاعدة وضعها الماسون لجمع الشعوب والأمم والأديان والملل والنحل تحت راية ماسونية واحدة.
ده هذا بالنسبة لنا، أما عندهم فيحاربون الإسلام الليل والنهار ولا يسمحون. غطاء فتاة على رأسها عند دخول مدرستها ممنوع. حرية ايه؟ هذا في فرنسا، هذا في فرنسا. غطاء رأس مش اعتقاد، غطاء رأس تضعه فتاة عند دخولها المدرسة ممنوع. هذا ممنوع. نعم.
فجاءت هذه القاعدة تدعو في أول الأمر أن نجمع المسلمين وما يخجلون من إدخال الروافض والباطنية والصوفية فيها، ثم لما تمكنوا أعلنوها دعوة إلى أخوة النصارى في الحزب الإبراهيمي ووحدة الأديان ويعقدون لها المؤتمرات. هؤلاء المخدرون هم زادوا الأمة هلاكا من جانب تقسيم تدمير، ومن جانب آخر تمييع وتخدير، اللعب بعقول الناس وأبعادهم عن منهج الله الحق. يا إخوة، في هذه البلاد كم من شبابنا الذين يدعون الآن إلى التوحيد والسنة؟ كم هم الآن؟ قليل، قليل متمسكون بالسنة وبالمنهج السلفي، والبقية خدرهم هؤلاء وضيعوهم وميعوهم. فهؤلاء سيقودون الأمة إلى هلاك لا نظير له من جهة ثورة على
هذا. لا تذهب بالشيخ فلاني ليه بيتكلم في المشايخ يطعن فيه. هؤلاء أهدروا الجهود، هؤلاء ما عندهم إلا مبتدع ضال، مبتدع ضال، مبتدع ضال، وهكذا ما عندهم إلا هذا. نعم.
من جهة ثورة على الحكام وتكفير 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 وقتال وحروب، ومن جهة أخرى بالنسبة للشعوب الرافضة إخواننا الباطنية والنصراني أخوك يهلكون الأمة على رايتين. الآن في أفغانستان هؤلاء يقاتلون إلى جنب الشيوعيين والرافضة والباطنيين جنبا إلى جنب، على أي شيء تقاتلون؟ ماذا تريدون؟ الكراسي، يعني الخميني فضحه الله وانكشف. هؤلاء لعبوا على عقول المسلمين حتى وصلوا إلى هذا الحد، دعوا إلى وحدة الأديان، تحالفات، جهاد مع الشيوعيين ضد المسلمين. انتبهوا لهؤلاء.
كانوا يسمونه الجهاد الأفغاني، حكمة طيار وعبد الرب رسول سياف وأحمد شاه سعود وهؤلاء الذين كانوا يزعمون أنهم يجاهدون الجهاد الشرعي، وبعد ذلك ظهرت الحقائق. نعم.
انتبهوا لهؤلاء، يجب الحذر يا إخوة، يجب أن نعرف خطر البدع وأن نحذر منها. وأما الأفراد فحكمهم في الآخرة إلى الله، قد ينجو من النار وقد يدخله الله النار، الغالب قد يدخله النار، ولكن قد ينجو، في احتمال أن ينجو، لكن هذا الأمر لا يهمنا. نحن واجبنا أن نأخذ بكتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وننبذ البدع ونحذر منها. ابن عمر رضي الله عنهما ذكر له أن قوما ينكرون القدر، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم أنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. رواه مسلم. وعن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، قال: أخرج بنا فإن هذه بدعة.
الله أكبر. نعم.
قال الترمذي وروي عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: أخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصلي فيه. قال الترمذي: وإنما كره عبد الله.
وما لو رأى ابن عمر مسجدا فيه قبر؟ وما لو رأى ابن عمر الموالد التي فيها احتفال بالعارفين بالله، ماذا كان سيقول؟ نعم.
قال الترمذي: وإنما كره عبد الله التثوب الذي أحدثه الناس بعد. وذكر قبل هذا قول إسحاق في التثويب أنه شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول المؤذن بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال الترمذي وهذا الذي قال إسحاق هو التتويب الذي كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاملة عمر لصبيغ مشهورة، ومواقف الصحابة والسلف من أهل البدع تذخر بها كتب العقائد السلفية.
نعم، موقف الأمة من أهل البدع هذا معروف من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومرورا بعهود الصحابة، عهد الصحابة ثم من بعدهم. نعم.
سؤال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه، ما قولكم في من يقول إن السلفية جمعت بين مذهب الخوارج ومذهب المرجئة لأنهم بزعمهم يكفرون الدعاة ويسكتون عن الكلام في الحكام ومعاصيهم؟
نعم، فهم مع الدعاة خوارج، فهم مع الدعاة خوارج، كما قال مصطفى العدل لو تذكرون يقول هؤلاء نبذة السوء وكذا، هؤلاء خوارج مع العلماء وكذا، لأنهم خوارج بألسنتهم يعني يطعنون فيه، فقاعدة مقررة عندهم أن دعاة السنة خوارج مع الدعاة ومرجئة مع الحكام. لماذا مرجئة مع الحكام؟ لأنهم لا يرون الخروج عليه. ولماذا خوارج مع مع الدعاة؟ لأنهم ينتقدونهم ويحذرون الأمة منه. نعم.
فأجاب حفظه الله تعالى وشفاه الجواب لا، قل لهم هذا كذب، والصحيح أن هناك جماعة وهي الإخوان المسلمون جمعت بين الرفض وبين الخروج وبين الإرجاء وبين الاعتزال وبين الاشتراكي وبين العلماني وبين كثير من المذاهب الهدامة، هي فرقة الإخوان المسلمين، كل ما يخطر ببالك من الضلال والبدع تجده في هذا المعرض الكبير، معرض الإخوان.
معرض الإخوان صحيح، ارجع إلى كلام، هذا ليس افتراء. نعم، فهم مع الروافض. من أول من بارك الخميني؟ من أول من سمى ثورة ثورة إسلامية؟ من الذي قال خلاف بينه وبين الروافض، خلاف الفروع ليس في الأصول؟ من الذي أدخل الروافض إلى مصر بعد 33 سنة؟ نعم، وبين الخروج من الذي يخرج على الحكام ويكفر السلاطين؟ وبين الإرجاء من الذي لا يرى ولا يزن الناس بميزان الأعمال إنما يدعوا هذا فلا تتكلمون في الطاعات؟ من الذي وبين الاعتزال كذلك، فإنهم يرون العزلة ويرون منازعة السلاطين إذا كانوا فسادا فساقا، وكذلك في الصفات مذهب البنا في الصفات، والاشتراكية فهم الذين مدحوها كما مدحها سيد قطب، وبين العلمانية فهم الذين يعلنونها ويتعاونون بها ويتحكمون إلى مذهب الديمقراطية وغير ذلك. نعم.
أما نحن إن شاء الله فعلى منهج السلف، ومن نكفر الدعاء لا نكفر الدعاة حتى احترزنا من تبديعهم، وهذا من أكاذيبهم ومن خصائصهم الكذب والافتراء والبهت. فالإرجاء نحن نحاربه والله، الإرجاء موجود في صفوفهم، وفكر الخوارج والله نحاربه ووالله في صفوفهم وفي أدمغتهم، فكر الخوارج، فكر الخوارج والله متغلغل في قلوبهم وفي أدمغتهم، ونحن والله نحارب فكر الخوارج ولله الحمد، وبيننا وبينهم ميدان، هذه كتبنا وهذه أشرطتنا وهذه مواقفنا، نحارب كل من المرجئة والخوارج في كتبنا في أشرطتنا في دروسنا في أي شيء، ونحن مستعدون نخرج كل شيء من هذا المعرض الذي قلته لكم من هذه الشركة، اذهب عندهم واسألهم عن الإرجاء، هذا كله كذب في كذب، عندهم الآن الأمة مرجئة، وهذا مذهب القدرية، لأن القدرية والزيدية والشيعة يسمون أهل السنة جبرية ومرجئة، يسمونهم مجسمة، يلقبونهم بألقاب خبيثة وهم براء منها، فهل تعرفون الإرجاء أنتم؟ هل نحن نقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ إذا قلنا الآن الأحناف مرجئة ويقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، من سيحارب عنهم؟ هم الإخوان المسلمون؟ تفرقون الأمة، أنتم لماذا تقولون مثل هذا الكلام؟ رأيتم أم لا؟ إذا قلنا الأحناف يقولون العمل ليس من الإيمان، والله أول المدافعين الإخوان المسلمون يقولون لك لماذا تتكلم؟ أنت تفرق الأمة. عرفتم؟ المرجئة داخلون في تنظيماتهم، الإخوان في سوريا والإخوان في الهند وباكستان كلهم مرجئة، منهم ليسوا منا أبدا، والسلفيون في كل بلد يحاربون الإرجاء. ارجع إلى مؤلفاتنا ماذا تجد فيها، ومؤلفات شيوخنا ماذا تجد فيها، ومنهجنا ماذا تجد فيه؟ محاربة الإرجاء أو مدحه وتطبيقه. الآن الإرجاء لهم اصطلاح جديد، كل من لم يأخذ بمذهب سيد قطب، كل من لم يأخذ به فهو مرجئ، فالأمة كلها مرجئة عندهم. ولهذا تجد محمد قطب في مناقشته رسالة سفر يعني يقول الإرجاء هذا ما هو يعني العقيدة التي كان يعرفها الناس، هذه ظاهرة في الأمة من الظواهر الكونية المشهورة في الأمة. قال محمد قطب إن الإرجاء في أول الإسلام والدفع الإسلامي قوي، كان الإرجاء في ظروف عادية ما استطاع أن ينزل إلى الساحة لأن الأمة كلها تطبق الإسلام، ثم مرت فترة فانحصر الإسلام مثلا 10% فغطى الإرجاء هذه المساحة المساحة المساحة، ثم مر على مر الأيام انحصر العمل بالإسلام مثلا 50%، فغطى الإرجاء هذه المساحة، ثم انحصر الإسلام بعد قليل من هذه بالكلية فغطى الإرجاء كل المساحات، يعني الأمة أصبحت كلها كفارا. لماذا؟ لأن في هذه المناقشة في هذه المقدمة قال الإرجاء إن لم يكن شرا من العلمانية فهو لا يقل عنها، فالأمة الآن كلها في وضع إن لم تكن فيه شرا من العلمانية فهي لا تقل عن العلمانية. عرفتم لماذا؟ لأنهم ما يعملون بمنهج سيد قطب ومحمد قطب، فإذا عملوا بمنهجهما ذهب الإرجاء، وإذا خالفوا هذا المنهج لو عملوا ليل نهار وجاهدوا وحاربوا وناضلوا هم مرجئة.
نعم. وقل محمد قطب ما الإرجاء الذي تقصده؟ ما هو الإرجاء؟ هو الإرجاء لله للسنة والجماعة أو هو الإرجاء في فكرك؟ ما الإرجاء؟ عرف الإرجاء. نعم.
عرفتم المرجاء يقولون الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان ولا يزيد ولا ينقص والعمل ليس من الإيمان، وغلاتهم يقولون لا ينفع مع الكفر طاعة ولا يضر مع الإيمان معصية، يعني إذا آمنت وجدت هذا التصديق فإنه لا يضر عندهم ذنب سواء القتل أو الزنا أو غيرهما. هذا هو الإرجاء يا أخي، هل نحن نقول بهذا المذهب أو نحاربه؟ سؤال الشيخ حفظه الله تعالى وشفاء، يقول بعض الناس أنتم تنظرون إلى كلام السلف المبتدع من المعتزلة والقدرية وغيرهم وتطبقونه علينا، ومن نحن ومن هم؟ فما توجيهكم لذلك؟ فأجاب
مثل القبوريين اليوم يقولون جعلتمونا وكفرتمونا وجعلتمونا مثل أبي جهل الذي كان يكذب بالبعث ويكذب بالنبي ويكذب بالقرآن، وأنتم اليوم تقولون نحن القبوريون مشركون جعلتمونا مثلهم. كذلك هؤلاء يقولون جعلتمونا كالروافض كالصوفية، وإنما نحن جماعات دعوية نختلف في أساليب الدعوة، لكن أنتم ما جاء في القدرية وما جاء في الجبرية أنزلتموه علينا. الجواب:
من هذا الذي قال تطبقونه علينا؟ يعني أنا أسأل، عقيدته صوفية أو حزبية أو واقع في هذه المشاكل هذه؟ إذا كان منهم يأتي يتفضل ماذا عنده من الأمور التي ترى أن السلفيين يبدعونك بها، هل هم على حق أم على باطل؟ فإذا كانوا على باطل يتراجعون، وإذا كانوا على حق تسلم. فقد يكون أنت عندك أفكار اعتزالية، قد يكون عندك من الأفكار الروافض، عندك أفكار من أفكار المرجئة أو الخوارج أو غيرهم، قد يكون عندك شيء من هذه. فإذا جاء السلفيون يطبقون المنهج السلفي على أهل البدع فبالطبع يطبقونه عليه. ولماذا التفريق؟ إذا كنت وقعا في شيء من هذه البدع، كثير من الناس يريدون أن يعيشوا على أفكار أهل البدع ثم لا يريدون أن يقال إنهم مبتدع، حتى لو قال بعضهم بوحدة الوجود أو يسب الأنبياء والصحابة يدافعون عن هذه البدع. ما رأيكم في من يدافع عن واحد يسب كلام الله موسى عليه السلام ويطعن في جل الصحابة ويقول بالحلول ووحدة الوجود؟ يقول لك
سيد قض ويأتي واحد سلف يدافع عنه. نعم.
يقول لك أنا سلفي، لماذا لا تطبق عليه أحكام أهل البدع؟ الذي يدافع عن هذا الصنف يكون من شر أهل البدع.
نعم. وراجع كلام الحويني في ذهابي إلى الكويت في هذه في رمضان هذا، وتكلم في برنامج وبالحق نزل، وهو يدافع عن سيد قطب ويقول بأن هذا الرجل كان هذا الرجل له نية وما كان يقصد كيت وكيت، والذين يتلككون له يقولون هذا الرجل مثل يقول بخلق القرآن لأنهم أخذوا عبارة له وهي القرآن صنع الله، وهذه عبارة صحيح ما طليق. ولكن سيد قطب أنا أجزم هكذا يقول، يعني كلاما معناه أنا أجزم وأقطع أنه ما خطر ببال سيد قطب مسألة خلق القرآن هذه، ما خطر بباله يدافع عنه، ما خطر بباله. وهل الكلام يا أخوان على نوايا نيات سيد قطب ولا الكلام على ألفاظ سيد قطب؟ لكن هؤلاء لما هان عندهم المعاني والمناهج هان عندهم إيه الألفاظ وصاروا يدافعون عن هذا الرجل. ما لك كل سيد قطب ولماذا تدافع عنه؟ هو رجل من أهل السنة تدافع عن إمام وقف على ثغر ورد على أهل البدع والأهواء، ماذا عسى أن يكون عند سيد قطب إلا تكفير وتجهيل وسب وطعن في الصحابة والأنبياء؟ لماذا تدافع عنه؟ دافع عن شيخ الإسلام ابن تيمية، دافع عن ابن عبد الوهاب، لك وجه تلقى به أهل الحق، لك وجه تلقى به الله. الدفاع عن محمد بن عبد الوهاب قرب إلى الله، الدفاع عن ابن تيمية قرب إلى الله، الدفاع عن أحمد قرب إلى الله. تضليل سيد قطب ونشر مفاسده في الناس ليحضروه قربة عند الله، لا الدفاع عنه. نعم.
سؤال الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه، يقول البعض إن توضيح منهج السلف الصالح سبب الانتكاسة في صفوف الشباب وتنافي الحكمة التي تجمع للاستقامة وتقرب للهداية، فما حكم هذه المقولة بارك الله فيكم؟ فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى وشفاه: قد تقدم ما يدين هذا القول في الإجابة عن الأسئلة التي سلفت، وأن السكوت كتمان للحق، إلا الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فليهنى هؤلاء بمثل هذه اللعنات، نعوذ بالله من ذلك. يسمون كتمانهم حكمة ويسمون حماية البدع بالحكمة، كيف يعرف الناس الحق وأنت ساكت؟
يقول أحمد إذا سكتت أنت وسكتت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ نعم.
الفتنة والفرقة إنما جاء بها أهل البدع والأهواء، والدعوة إلى الله وإلى كتاب الله والتمسك بالكتاب والسنة هي دعوة للأمة كلها. الفتن والافتراق والخلافات التي جاءت كلها عن طريق أهل الباطل وأهل الفتن، وهم ما يفترون هم ينشرون باطلهم في صحفه وفي مجلاتهم في أشرطتهم، ويريدون من أهل الحق أن يسكتوا. صوت الحق هو الذي يجب أن يسكت عنهم، وصوت الباطل له
عنده هذا الذي يجب أن يسكت عنه صوت الحق،
وصوت الباطل له أن يعلو ويشاع في الأرض. هل هم سكتوا؟ أهل الباطل ما يسكتوا ولا يفطرون ولا يهدؤون، ولهم خطط ينفذونها جهنمي، ثم هم يطلبون من أهل الحق أن يسكتوا. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولا تطح كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يجيء للمنهج السلفي يقول لك هذا يفرق هذا يمزق. الذي فرق ومزق الأمة هي الأهواء والضلالات التي يتحمس لنشرها أهل الباطل.
صدق والله، صدق والله يا أخوان، صدق والله. ولهذا محبة هذا الرجل الشيخ ربيع، نسأل الله أن يختم له بالصالحات، محبة هذا الرجل يعني كمحبة علمائنا، ما يجامل الشيخ ربيع ولا غير الشيخ ربيع، ليس لإسم الربيع ولا لإسم الفوزان ولا لإسم الحيدان، لكن للمنهج الذي نشروه ورفعوه. حق علينا أن نحب هؤلاء، إن لم نحب هؤلاء نحب من؟ قرضاوي، طرابي، طحان، شعراوي، كشك، نحب من يا أخوان؟ إذا رأيت الرجل يحب أهل السنة فاعلم أنه من أهلها، وإذا رأيت الرجل يبغض أهل السنة فاعلم أنه من أهل البدع والأهواء. لا بد لنا من نحب، نعم من نحب، نعم.
الآن في الإنترنت مواقع للباطل، في الصحف، في المجلات، في المدارس، في كل مكان ينشرون باطلهم، والشيء الذي يصعب عليهم أن يسمعوه هو صوت الحق.
نعم.
سؤال الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه: البعض يقول إذا لم يدخل السلفيون البرلمانات والانتخابات تركوها للعلمانيين، فما تعليقكم على هذا؟
نعم، سؤال مهم جدا. إذا لم يدخل السلفيون البرلمانات يتركوها للعلمانيين، طب ماذا نرد عليهم؟
قال والله أنا رأيتهم إذا دخلوا البرلمانات يصيرون أدوات في يد العلمانيين.
صحيح. العلمانيين أصلا ما وجدوا عزة إلا لما دخل بجوارهم أصحاب اللحى، لقد كانت علمانيتهم وديمقراطيتهم منبوذة رخيصة لا صوت لها ولا حراك، فلما دخلها وتبناها أصحاب اللحى صارت عليها أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله بل ومن منهج جميع الأنبياء، فهي السلفية وهي الحق الذي ينبغي أن يكون. نعم.
الذين يزعمون أنهم إذا دخلوا في البرلمانات طردوهم عن هذه الكراسي واحتلوها بدلهم، فهل هذا حصل من المشاركين في البرلمانات؟
هل هذا حصل؟ ما حصل، ما طبقت شريعة بديمقراطية أبدا، إنما صاروا لهم مطية. نعم.
هل طردوا العلمانيين عن كراسيهم أو ما زادت العلمانية إلا رسوخا؟ لأنهم حين ينافسون أعدوا العدة وقامت الشدة وقامت المقاومة، فأنت تريد أن تغلبه ويريد أن يغلبك، في النهاية يغلبك، لأنك أنت ما سلكت طريقا شرعيا يستلزم النصر من الله تبارك وتعالى، هذا شيء معروف.
صدق والله، صدق والله، صدق والله. نعم.
هل نجح الإخوان المسلمون حينما دخلوا في سوريا وفي العراق وفي مصر وفي غيرها في البرلمانات؟ هل نجح وقام الإسلام؟
لا. أنا أرد على الشيخ ربيع أقول بمقياسهم نجحوا مرة واحدة في حياتهم، في فلسطين، في أردن، في جزائر، في تونس، في كل هذا نجحوا مرة، ده نجحوا نجاحا على مقياسهم، يعني لأن نجاح عندهم يساوي الحكم، نجحوا مرة من 100 سنة ما نجحوا إلى مراحل. تعرف متى؟ يوم أن وقف معهم حسان والعدوي والحويني وأصحاب اللحى وأصحاب الثياب البيض والغطر البيض واللحى البيض، فاغتر الناس بهم، عجز البن أن يصل الحكم، عجز سيد قطب أن يصل الحكم، وعلى يدي الحويني والعدوي ويعقوب وحسان حكموا مصر، حكموا مصر، ما وصلوا إلا على ظهور هؤلاء. نعم.
وإلا كان نتيجة ذلك أن يتقوى البعثيون والشيوعيون وشركائهم من النصارى وغيرهم، يزداد هذا قوة وهؤلاء يزدادون ضعفا، ماذا حققوا؟ يا أخي نحن نقول لكم اسلكوا سبيل الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ورب الناس كما فعل الأنبياء عليهم السلام.
ما أمرنا بالحكم، احنا أمرنا بتعبيد الناس، اعمل في المكلف به أنت. نعم.
كما فعل الأنبياء، جاءوا إلى أناس طواغيت وربما عندهم برلمانات أو عندهم ما يقوم وقام البرلمانات، ما ذهبوا ينافسون على الكراسي رأسا ليصلحوا النفوس، ماذا ما قالوا هذا؟ جاء إبراهيم وهناك ملك جبار متأله، والله ما قال أن أدخل البرلمان وبعدها أصلح هذه الأمة بالإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوه ملك مكة فأبى، أبى عليه الصلاة والسلام، سلك سبيل الدعوة إلى الله وإنقاذ الناس من الشرك والضلال. هل أنتم بمزاحمتكم العلمانيين تهدمون الشرك والضلال والعلمانية أو تقوونها؟ حينما تقسم على مواد كفرية أنك تحترمها وتعمل بها وتصدقها، ألم تكن قد قويت هذا الكفر ورسخته ورسخت أقدام أهله ضد الإسلام؟ أنا أسأل، إذا كان هؤلاء حكموا في مصر حتى نأخذ منهم أسوة، حققوا شيئا؟ تغلبوا على العلمانيين، طردوهم عن كراسيهم واحتلوها؟ إذا فعلوا هذا وحققوا ننظر في الأمر، وقد ندأس بهم نقول والله مثل هؤلاء نجحوا هناك نحن ننجح هنا، لكن ما نرى إلا الفشل، ما نرى إلا الضياع، ما نرى إلا تقوية الباطل، ما نرى إلا شغل الشباب عن الدعوة إلى الله، بل تعليمهم الكذب والإشاعات الكاذبة لنصرة من يرشحونهم للكراسي، بل يعلمونهم إعطاء الرشوة وأخذها، يفسدون أخلاقهم. كم تفسد من الأخلاق هذه الانتخابات وهذه الترشيحات وهذه المزاحمة، كم تفسد من الأخلاق وتعلم الكذب والرشوة والخيانة والغش وإلى آخره، ثم بسبب هذه الأعمال تموت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الطريق الصحيح، الدعوة الصحيحة إلى الله تبارك وتعالى، تصحيح العقيدة، ربط الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إشعار الناس أنك ما تريد من دنياهم شيئا، ما تريد إلا ما ينفعهم، حتى تتمكن من هذا صاحب الكرسي العلماني تقول والله أنا لا أريد شيئا، خلي كرسيك لك، اذهب بدلا من أن تزاحمه وتصارع على كرسيه، اذهب إلى بيته وقدم له نصيحة فيها الأدلة لعل الله يهديه على يديك، هذا أحسن طريق من مصارعته ومنازعته والدخول في الرشوة والكذب. فلا يقبل منك هذا العلماني ولا يقبل منك ذاك، لأنه عارف أنك تركض وراء الكراسي ووراء المال ووراء الدنيا ووراء المناصب. فلما تأتي دعوة نزيهة لا تريد مزاحمة الناس في تجارتهم، ولا مزاحمة الناس في سلطانهم، ولا مزاحمة الناس في كراسيهم، إنما نهدي لهم الخير ونقدم لهم الحق، لعل الله تبارك وتعالى يرضى عنهم فيسعدون في الدنيا ويسعدون في الآخرة. وأما أن نأتي نصارع ونلاكم فلا يريدك الناس حينما يرون أنك تلاكم وتصارع على الكراسي. ألم تضعف الدعوة السلفية هنا في الكويت بعدما دعا السلفيون أو ما يسمى بالسلفيين إلى انتخابات والبرلمانات والمشاكل؟ ضعفت الدعوة السلفية، فلو استمروا في خطهم الأول لربما أصبح الحكام أنفسهم على الحق، ولصارت حكومة راشدة تحكم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
جزا الله خير الجزاء الشيخ ربيع على هذه الإضاحات السلفية، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.